السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه، أما بعد، قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه. متفق عليه. وفي رواية: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. وفي لفظ للبخاري: فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناه خلفها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا الحديث وهو حديث أم عطية رضي الله عنها موضوعه صفة تغسيل الميت، وهذا الحديث هو الأصل في هذا الباب، الأصل الذي تستبد منه أحكام تغسيل الميت هو حديث أم عطية رضي الله عنها، فهو الأصل في هذا الباب. وقد روى هذا الحديث عن أم عطية محمد ابن سيرين وأخته حفصة، ولكن ورد في حديث أخته حفصة زيادات لم ترد عند محمد. ألفاظ الحديث على عادتنا: قولها: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته. المراد بابنته هي زينب، رضي الله عنها، زوجة أبي العاص رضي الله عنه. وقوله: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم فوض إلى أم عطية ومن يعاونها في التغسيل ما يتعلق بتنظيف المرأة المغسلة وهي زينب رضي الله عنها، فقال: اغسلنها ثلاثا، يعني إن كانت ثلاث تكفي وتنظف اكتفينا بها، أو خمسا كذلك، أو أكثر من الخمس إن رأيتن ذلك. فهذا فيه تفويض أمر التغسيل إلى الغاسل حسب ما يرى كما سيأتي. وقوله صلى الله عليه وسلم: بماء وسدر، الماء معروف، أما السدر فهو شجر كبير ينبت في البر، تؤخذ أوراقه وتدق، وإذا دقت، يعني صارت مثل الطحين، تخلط بالماء. فإذا غسل الميت بالماء والسدر استفاد الميت تصليب بدنه، يعني يكون بدنه صلبا لا رخوا، لأن هذه خاصية موجودة في السدر. وقوله صلى الله عليه وسلم: واجعلنا في الآخرة، يعني في الغسلة الأخيرة، كافورا أو شيئا من كافور، هذا شك من الراوي، يعني هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم اجعلنا كافورا أو قال اجعلنا شيئا من الكافور، فهذا شك من الراوي. والمقصود أن الغسلة الأخيرة، آخر غسلة في تغسيل الميت، يجعل في الماء شيء من الكافور، والكافور هذا معروف طيب زجاجي أبيض يجعل في تغسيل الميت لأنه طيب الرائحة، ولهذا صار في الغسلة الأخيرة، لأنه لو لم يكن في الغسلة الأخيرة كان يجي بعدها الماء ويزيله، لكن كان في الغسلة الأخيرة لأجل أن يبقى أثره في بدن الميت. فلما فرغنا آذناه، يعني أعلمناه، فألقى إلينا حقوة، فقال أشعرنها إياه. الحقو في الأصل من بدل الإنسان هو ما فوق الورك، ما فوق الورك هو الحقو، يعني تقريبا هو معقد أو مكان معقد السروال، هذا هو حقو الإنسان، هو حقو الإنسان. ولكن المراد بالحقو هنا، المراد بالحقو هنا هو الإزار، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى أم عطية ومن معها إزاره صلى الله عليه وسلم، وقال أشعرنا إياه، أشعرنها إياه. والإشعار أو الشعار هو الثوب الذي يلي البدن، يعني نحن الآن مثلا نلبس القميص ويكون تحت القميص مثلا الفنيلة، فيصدق على الفنيلة إن سروال إنها شعار، ومثلها السروال كذلك، فالذي يلي البدن ولامس البدن هذا هو الشعار. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى إزاره أم عطية لأجل أن يكون إزاره صلى الله عليه وسلم هو الذي يباشر بدن ابنته زينب، ثم تجي فوقه الأكفان، ثم تأتي بعده الأكفان. هذا معنى أشعرنها إياه. وفي رواية ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. القاعدة يا إخوان في منهج الحافظ في بلوغ المرام أنه يورد المتن الأساسي للحديث ثم يضيف بعض الروايات، وقاعدته أنه لا يضيف رواية إلا لفائدة، أنه لا يضيف رواية إلا لفائدة لا تستفاد من المتن الذي ساقه، وهو الأمر كذلك هنا. فإن هذه الزيادة فيها ما يدل على أنه قبل يبدأ بتغسيل الميت يبدأ بميامنها ومواضع الوضوء منها، يعني يبدأ بغسل اليد اليمنى والرجل اليسرى، ويبدأ أيضا بغسل الوجه اللي هي مواضع الوضوء، هذا قبل أن يعمم عليه الماء، قبل أن يعمم عليه الماء. ولهذا قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وفي لفظ للبخاري فظفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناه خلفها. القرون معروفة، القرون معروفة بالنسبة للنساء اللي هي الظفائر، كل يعني ظفيرة من رأس المرأة يكون قرنا. فالعادة القديمة عند النساء، ولا النساء الحين تركن قضية الظفائر، لكن في الزمن القديم كانت عادة عند النساء أن المرأة تظفر رأسه 4 5 6 على حسب كثر الرأس وقلته، اللي شعرها قليل يمكن 3 صغار بعد، وليكن شعرها غزير تظفر إلى 6 ظفائر وتلقيه خلفها، فإذا مشت يعني يكون خلفها ويكون في نوع جمال عندهم. فهذا الحديث فيه أيضا أن أم عطية لما غسلت ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم زينب قالت وضعنا شعرها 3 ظفائر، 3 ظفائر ثم ألقيناه خلفها. وظاهر السياق يا إخوان فظفرنا، ظاهر السياق أن أم عطية فعلت هذا من تلقاء نفسها، لأن ما قالت أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، تلاحظون السياق اللي مضى كله أمر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قوله ابدأنا بميامنها، لكن هنا تقول فظفرنا شعرها 3 قرون وألقيناه خلفها. ظاهر هذا أن أم عطية فعلت هذا من تلقاء نفسها، وقد تكون فعلت هذا بإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس بالأمر الصريح، ليس بالأمر الصريح. الفوائد: الحديث دليل على وجوب تغسيل الميت، وتغسيل الميت فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، لكنه واجب ولا بد منه. ولهذا قال العلماء لو أن الميت مثلا دفن بدون تغسيل فإنه ينبش ويغسل، فإنه ينبش ويغسل، فهذا يدل على أن تغسيل الميت أنه واجب ولكنه من فروض الكفايات. الفائدة الثانية أن تغسيل الميت على حسب ما ورد في حديث أم عطية أنه أول ما يبدأ في التغسيل مواضع الوضوء وميامن الميت، ثم يعمم بالماء، ولكن يلاحظ في التغسيل أمران: الأمر الأول أنه يضاف السدر إلى الماء، كل الماء اللي غسلبه الغسلة الأولى والثانية والثالثة كله يصير في سدر كما قلت لكم قبل قليل، والأمر الثاني أنه يكون في آخر غسلة الكافور الذي يكون فيه تطيب لبدن الميت وإبعاد الهوام عنه أول ما يوضع في قبره. الفائدة الثالثة: الحديث دليل على أن النساء لا يغسلهن إلا النساء، أن النساء لا يغسلهن إلا النساء، ويستثنى من هذا الزوج، فله أن يغسل زوجته، الزوج له أن يغسل زوجته، وهذا سيأتي إن شاء الله بعد قليل. من فوائد الحديث شفقة النبي صلى الله عليه وسلم وكمال صلته لرحمه، حيث إنه لم يتخلى عن ابنته زينب حتى بعد وفاتها، فأعطى أم عطية إزاره لأجل أن يجعلنه شعارا مما يلي بدنها رضي الله عنها. وهذا فيه دليل أيضا على ثبوت التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم كإزاره أو قميصه أو شعره أو عمامته أو نحو هذا، لكن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأحد بعده، حتى أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم وهو أبو بكر رضي الله عنه لا يجوز لأحد أن يتبرك بشيء من آثاره، يعني بالنسبة لزمن الصحابة. قضية التبرك هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد غيره، إذ لو كان يجوز لفعله الصحابة رضي الله عنهم مثلا مع أبي بكر رضي الله عنه. أضف إلى هذا أن التبرك بآثار العالم مثلا قد يكون سببا والعياذ بالله من أسباب الشرك، أو سببا من أسباب الغلو الذي يؤدي إلى الشرك، فهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد غيره. الفائدة التي تليها: الحديث دليل على جواز التعاون في تغسيل الميت، جواز التعاون في تغسيل الميت، لكن أهل العلم رحمهم الله نصوا على أنه لا يحضر التغسيل إلا من يعاون الغاسل، يعني ما هي المسألة مسألة تفرج، لا، ما يدخل الغرفة التغسيل ومكان التغسيل إلا الغاسل ومن يعين الغاسل، والذي يعين الغاسل مثلا هو الذي يصب الماء أو يعين الغاسل على تقليب الميت. هذا ما يستفاد من الحديث، لأن أم عطية رضي الله عنها ما غسلت بمفردها زينب رضي الله عنها، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كما تلاحظون بسياق الحديث هل هو يخاطب أم عطية فقط ولا يخاطب الجمع؟ يخاطب الجمع، يقول ابدعنا مثلا إن رأيتن ذلك، فدل على أن أم عطية معها من يعاونها. ومن الفوائد أيضا جواز تفويض الأمين في العمل بما يؤتمن عليه، أو في العمل الذي يؤتمن عليه، ما دام أنه أمين فإنه يفوض. يفوض منين نأخذ هذا؟ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر إن رأيتن ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما حدد عدد، لا، فوض الأمر إلى أم عطية رضي الله عنها ومن معها رضي الله عنها. الفائدة الأخيرة أن التغسيل ينظر فيه إلى نظافة بدن الميت، ولهذا لا يتقيد التغسيل بعدد معين، والأموات يختلفون، الأموات يختلفون، بعض الأموات قد يكون نظيفا، مثلا إنسان مثلا قد يتحمم وبعد التحمم بيوم يومين أو ساعات يتوفى، هذا غسله ما يستغرب شيئا كثيرا. بعض الناس مثلا عافانا الله وإياكم قد يكون مثلا في المستشفى مدة طويلة، مثلا قد يكون عليه لزقات ولصقات وشيء من هذا القبيل، مثل هذا يحتاج إلى عدد من الغسلات لأجل أن ينظف.
أحسن الله إليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. متفق عليه.
هذا الحديث موضوعه مقدار ما يكفن به الرجل، مقدار ما يكفن به الرجل. فتقول عائشة رضي الله عنها: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب. والأثواب جمع ثوب، وقد قلت لكم في الدرس الماضي أن المراد بالثوب قطعة القماش اللي ما خيطت، لأنها إذا خيطت وصال لها أكمام تسمى قميصا. ولهذا شف عائشة تقول: ليس فيها قميص، ليس فيها قميص. لأن بعض الطلاب مثلا أو بعض السامعين قد يقول: إن كيف تقول 3 أثواب وبعدين تقول ليس فيها قميص؟ نقول: لا، كما قلنا الثوب هو قطعة القماش اللي ما خيطت، اللي ما خيطت، فإذا خيطت فهي قميص. معنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كفن في القميص مثل القميص اللي علينا الآن اللي نلبس، ما كفن، لكنه كفن في أثواب، يعني قطع قماش، قطع من القماش. بيض هذا سيأتي إن شاء الله في حديث بعد قليل، وهو استحباب التكفين في الثوب الأبيض. بيض سحولية، هذا نسبة إلى مدينة في اليمن يقال لها سحول، نعم. وهذه الثياب نسبت إليها نوع من الثياب الجيدة، هذه المدينة أو هذه البلدة نسب لها نوع من الثياب الجيدة التي تصنع من القطن، التي تصنع من القطن، ولهذا قالت من كرسف، والكرسف هو القطن. ليس فيها قميص ولا عمامة، يعني ليس فيها ثوب له أكمام، لأن الثوب إذا كان له أكمام ما يبقى على أنه ثوب، يصير الآن قميصا. وليس فيها عمامة، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كفن ما وضع على رأسه عمامة. فهذا الحديث دليل على مشروعية تكفين الرجل في 3 أثواب، وهذا يا إخوان أعلى ما يكون من التكفين، هذا أعلى ما يكون من التكفين. يعني لا يشرع أن يكفن في 4، إذ لا كفن أفضل من كفن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو نقص الكفن عن 3 جاز. ومر علينا في درس الأمس الذي وقصت راحلته أنه كفن في ثوبين، بل قال العلماء لو كفن في ثوب واحد فقط جاز. لو رجل مثلا لف بلفافة واحدة ووضع في قبره يجوز، لكن الكمال أن يكون في 3 أثواب. وصفة التكفين أنه يؤتى بالميت، أنه تبسط اللفائف 3، اللفافة الأولى وفوقها اللفافة الثانية ثم اللفافة الثالثة، ثم يؤتى بالميت مستلقيا، ما يوضع على جنبه على الأكفان، لأنه لو وضع على جنبه ما استطعنا ندرجه بالأكفان، ينكفي يوم على وجهه ولا على أظهره. إذن أول ما يؤتابه على مستلقيا على ظهره، ثم ترد طرف اللفافة اليسرى، ترد على جانبه الأيمن، لأن الأيمن هو أفضل الجهات، فأول ما يستر جانبه الأيمن، ثم طرفه اليسر الأيمن يرد على جانبه الأيسر، ثم اللفائف الباقية يفعل بها هكذا. فإذا انتهي ربط ب3 أربطة، رباط من عند الرأس أو الرقبة، ورباط عند الوسط، ورباط عند الأرجل. والحكمة بالرباط هذا لئلا تنتفش أو تزول الأكفان، ولسيما مع الشيل والحط للصلاة والمشي إلى المقبرة إذا كان سيمشى به على الأعناق، من خلال التحريك يمكن الأكفان تنفل. فتكون الحكمة من الربط أن الأكفان هذه تبقي، أن الربائط هذه أو الأربطة تبقي الأكفان على ما هي عليه، فإذا وضعت في القبر فإنها تحل، إذا ربط وضع الميت في قبره حلت هذه الربائط. هذه صفة تكفين الميت وعدد التكفين. نسيت أن أقول لكم لا شك أن الميت يجرد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجرد كما فإنه لم يجرد ما نقول لا يجرد فإنه لم يجرد لأنه شيء مضى وانتهى. لكن الميت إذا أتي به كما أشرت في درس الأمس أنه يجرد من ثيابه ولا يبقى عليه إلا السروال ليستر العورة فقط، لكن ما يكون عليه فنيلة مثلا ولا يكون مثلا على سيزانه مثلا شيء، إنما يكتفى بما يستر العورة. فإذا ردينا اللفافة الأولى يسحب الآن ما يستر العورة، لأنه خلاص يعتبر الميت تغطى الآن، يعتبر تغطى، ثم ترد اللفافة الثانية والثالثة. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعطني قميصك أكفنه فيه، فأعطاه إياه. متفق عليه.
جيد، يعني إن الحافظ أورد هذا الحديث بعد الحديث السابق، لأن هذا الحديث معناه جواز التكفين في القميص. رجعنا للقميص الآن، والحديث الذي قبله أن التكفين يكون في الأثواب. واضح إخوان؟ هذا معنى الحديث الذي نحن بصدده، أنه يدل على جواز التكفين في القميص. نعم. فعبد الله بن أبي بن أبي سلول لما توفي أبوه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أعطني قميصك أكفن فيه أبي. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه. والسبب في هذا كما ورد في بعض الروايات أنه في غزوة بدر، لما انتهت غزوة بدر كان العباس رضي الله عنه ما عليه قميص، فبحثوا له عن قميص، وكان العباس رضي الله عنه طويل القامة، وعبد الله بن أبي والد عبد الله كان أيضا طويل القامة، فنظروا فلم يجدوا قميصا يعني يكفي للعباس إلا قميص ابن سلول والد عبد الله، فأعطاه إياه، أعطاه العباس. إذن معنى هذا صار له يد ومعروف عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد إليه معروفة، أن يرد إليه معروفة. فلما طلب ابنه عبد الله من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه قميصه أعطاه إياه فكفن فيه. هذا هو معنى الحديث، والحديث كما قلت لكم دليل على جواز التكفين في القميص لغرض شرعي، وإلا فالأصل إيش؟ أن التكفين يكون في الأثواب. ومن الغرض الشرعي اللي معنى بالحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يكافئ ابن سلول على صنيعه لما أعطى العباس القميص. الفائدة الثانية كما قلنا قبل قليل جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم كقميصه. الفائدة التي تليها جواز المكافأة على المعروف، جواز المكافأة على المعروف ولو كان الإنسان الذي ستكافئه كافرا، ولو كان كافرا. ولكن قال العلماء الأفضل بالنسبة للكافر إنك تكافئه بمثل ما أعطاك، بمثل ما أعطاك. لو مثلا أعطاك ثوبا تعطيه ثوبا، مثلا لو أعطاك مثلا طعاما تعطيه نفس الطعام. ليش؟ قالوا لأجل أن ينقطع تعلقك به بعد ذلك، ما يصير لك تعلق فيه ولا تبقى تتذكر معروفه وإحسانه. نعم. فالمقصود أن الحديث يدل على أنه يجوز مكافأة المنافق أو مكافأة الكافر على المعروف، ولا ريب أن المسلم من باب أولى. لكن مكافأة المسلم لا يلزم أنها تكون بنفس اللي هو أعطاك، قد تكون بشيء آخر، وقد تكون بالدعاء، قد تكون أيضا بالدعاء. من فوائد الحديث أن المودة التي سببها القرابة لا تعد من المودة في الدين، أن المودة التي سببها القرابة لا تعد من المودة في الدين، لأن هذه تعتبر من باب المحبة الطبيعية. وكون مثلا الكافر يحب، كون المسلم يحب أباه الكافر أو أمه الكافرة مثلا، هذا لا حرج فيه. ولهذا لما جاءت أسماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أمي قد قدمت وهي راغبة أن أصلها، قال: صلي أمك، وهي ما هي مسلمة. فدل على أن كون الإنسان يعني المسلم يميل إلى قريبه الكافر كأبيه مثلا أو أمه، أن هذا لا يعد من الموالاة في الدين، إنما هذا من باب المحبة الطبيعية. منين نأخذ الفائدة ذي؟ من كون عبد الله بن أبي عطف على أبيه وأشفق على أبيه فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب منه قميصه لأجل أن يكفن أباه في هذا القميص. طيب، نعم،
أحسن الله إليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي.
هذا الحديث كما وعدتكم قبل قليل موضوع استحباب التكفين في الثوب الأبيض، معناه استحباب التكفين في الثوب الأبيض. وقوله صلى الله عليه وسلم البسوا، هذه صيغة أمر، البسوا من ثيابكم البياض، هذه صيغة أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب، ولكن هذا الأمر مصروف عن الوجوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس البياض وغير البياض، لبس البياض وغير البياض. إذن دل على أن الأمر بلبس البياض أن هذا ليس على سبيل الوجوب. وقوله صلى الله عليه وسلم فإنها من خير ثيابكم، هذا تعليل، أقول هذا تعليل. والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقرن الحكم بالتعليل، وقاعدة يا إخوان عامة أن قرن الحكم بالتعليل فيه ثلاث فوائد، فيه ثلاث فوائد. الفائدة الأولى أن الشريعة لا تأمر بشيء أو تنهى عن شيء إلا لحكمة، إلا لحكمة. والفائدة الثانية أن المؤمن إذا رأى التعليل زاد إيمانه وقوي إيمانه. ولا الأصل، الأصل أن المؤمن يأخذ تعاليم الشريعة ويعمل بها سواء عرف الحكمة أم لم يعرفها، ولكن إذا عرف الحكمة فهذا نور على نور، فهذا نور على نور. نعم. والفائدة الثالثة أنها إذا عرفت العلة أمكن القياس، أنها إذا عرفت العلة أمكن القياس، يكون كل شيء فيه العلة، نعم، فيجري عليه الحكم أو ينطبق عليه الحكم. ولهذا قال فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، رواه الخمسة إلا النسائية وصححه الترمذي. هذا الحديث سنده حسن، لأن فيه عبد الله بن عثمان ابن خثيم، عبد الله بن عثمان ابن خثيم، وهذا متكلم فيه، هذا متكلم فيه. والأظهر من حال على حسب كلام المحدثين أنه حسن الحديث، أنه حسن الحديث. والحديث له شاهد من حديث سمرة، من حديث سمرة، رواه النسائي وابن ماجه وصححه الحافظ في فتح الباري، له شاهد. فمعنى هذا أنه يستقيم الاستدلال بالحديث على المسألتين. وما هما؟ المسألة الأولى أن الحديث دليل على استحباب لبس البياض، استحباب لبس البياض، مثل الغترة مثلا تكون بيضاء والثوب مثلا يكون أبيض، هذا هو الأفضل. لكن لو لبس غير البياض فهذا يجوز كما تقدم. الفائدة الثانية والأخيرة استحباب تكفين الميت بالثوب الأبيض سواء أكان رجلاً أم امرأة، سواء أكان الميت رجلاً أم امرأة، فالرجل يكفن بثلاثة أثواب بيض والمرأة تكفن أيضاً بالأثواب البيض، فالبياض مشروع في حق الرجل وفي حق المرأة، يعني في موضوع التكفين. ويدلنا على هذا أن الأبيض أنه أفضل من غيره لأمرين: الأمر الأول أنه أطيب وأطهر، أنه أطيب وأطهر، والأمر الثاني أن الله اختاره لنبيه، ثم مر علينا قبل قليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض، فمعنى هذا يكون الأفضل هو البياض. لكن لو كفن الميت في ثوب أخضر أو في ثوب أزرق أو نحو هذا فإنه يجوز. نعم،
أحسن الله إليكم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. رواه مسلم.
هذا الحديث موضوعه استحباب العناية بالكفن أو استحباب تحسين الكفن، هذا موضوع الحديث، وهو يدل على مسألة واحدة وهي أنه يستحب تحسين كفن الميت، والتحسين في الكفن هو ما وافق الشرع، هو ما وافق الشرع، لا ما وصل إلى حد الغلو والمبالغة، لا، يعني ما يجي إنسان مثلاً ويشتري كفن ثمين سواله مثلاً 200 أو 300 ريال ويقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كفن أحدكم أخاف ليحسن كفنه. نقول: لا، المراد بتحسين الكفن ما وافق الشرع، ولا ريب أن اللي وافق الشرع ما يكون غالياً ولا ثميناً، كما سيأتي إن شاء الله في الحديث الذي بعده، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعاً. ومعنى يسلب سريعاً يعني تأكلها الأرض، تأكلها الأرض ويروح، فكونه يكون غالي الثمن، نعم، ورفيع الثمن، لا شك أن هذا يكون من باب إيش؟ الإسراف، من باب الإسراف. وعلى هذا نقول الحديث يدل على استحباب تكفين، أو يعني على أن تحسين الكفن أمر مطلوب، وتحسين أن تتوفر فيه الصفات التالية: الصفة الأولى أن يكون أبيض، أن يكون أبيض، والصفة الثانية أن يكون نظيفا، يكون نظيفا، والصفة الثالثة أن يكون ساترا لجميع بدن الميت، لأنه إذا ما ستر جميع البدن ظهرت رجلاه ما نكون أحسننا الكفن، إذن يكون ساترا لبدن أو لجميع بدن الميت. والصفة الثالثة أن يكون حسنا في صفة إدراج الميت فيه، على الصفة اللي قلت لكم قبل قليل، أن يكون حسنا في صفة إدراج الميت فيه. نعم،
أحسن الله إليكم. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن، فيقدمه في اللحد، ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. رواه البخاري.
هذا الحديث موضوعه مسألتان: المسألة الأولى جواز تكفين الرجلين في ثوب واحد، جواز تكفين الرجلين في ثوب واحد، والمسألة الثانية جواز دفن الرجلين في قبر واحد، جواز دفن الرجلين في قبر واحد. ولا شك أن هذا بادئ ذي بدء، إنما هو عند الحاجة والضرورة، ولا الأصل إن كل ميت يكفن بمفرده وكل ميت يدفن وحده. يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع. هل الرسول هو اللي يجمع ولا يأمر؟ يأمر. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يكفن ولا كان يدفن، واضح؟ إذن قوله يجمع يعني إيش؟ ها؟ يأمر، وهذا يسمى عند البلاغيين المجاز العقلي، المجاز العقلي الذي علاقته السببية، لأن الرسول هو الآمر، فلما كان هو الآمر أسند إليه أنه هو اللي يجمع. وقوله بين الرجلين من قتلى أحد معروف، أحد كانت في السنة الثالثة من الهجرة في شوال. وقوله في ثوب واحد، هذه العبارة يا إخوان تحتمل احتمالين، تحتمل احتمالين. الاحتمال الأول أنه يؤتى بالثوب الواحد ويقسم بينهما ويكفن كل رجل على حدة، يعني يؤتى مثلا قطعة قماش مثلا طولة مثلا نفرض عرضة مثلا مترين مثلا وطولة مثلا 4 أمتار، فتجعل القطعة هذه اللي هي الثوب الآن هي ثوب واحد ولا لا؟ هي ثوب واحد، وكان الأصل أن يكفن به ميت واحد، لكن لقلة الأكفان هذه القطعة الواحدة وهذا الثوب الواحد يقسم قسمين وكل ميت يكفن على حدة. فهمت الاحتمال الأول؟ إذن المراد بالثوب الواحد، بقولي في ثوب واحد، المراد القطعة الواحدة تقسم قسمان، ها؟ تقسم قسمين، لأن بالفعل ضمير مستتر تقديره هو، تقسم قسمين فيكفن كل ميت في قسم على حدة. والاحتمال الثاني أن المراد أن الميتين يلفان في كفن واحد أو في ثوب واحد، هذا الاحتمال الثاني، واضح؟ يعني على الاحتمال الثاني ما في تقسيم، إما إنما نفس القطعة يدرج فيها ميتان ويجمع بينهما، فالاحتمال وارد. ثم يقول انتهى التكفين الآن، ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، أخذا تمييز، لأنه يكثر يا إخوان مجيء التمييز بعد أفعل التفضيل، بعد أفعل التفضيل أكثر أخذا. وقوله فيقدمه في اللحد، يقدمه في اللحد يعني من جهة القبلة، لأنه سيدفن الآن في اللحد كم ميت؟ 2. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاء له بشخصين أو بصحابيين قال أيهما أكثر أخذا للقرآن، فإذا قالوا مثلا هذا اجعله هو الأول من جهة القبلة، ثم الثاني يكون دونه، الثاني يكون دونه، هذا معنى فيقدمه في اللحد. ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم، وهذا سيأتي في الفوائد. الحديث دليل على جواز دفن الاثنين في قبر واحد للحاجة، جواز دفن الاثنين في قبر واحد للحاجة. ومن الحاجة أن تكون مثلا المساحة قليلة اللي عندنا سندفن بها الأموات ولا يمكن أن ننقلهم إلى مكان آخر، ومن الحاجة أيضا مثلا أنه قد لا يوجد أناس يحفرون القبور فيخشى من تغير الجثث ونحو هذا من العوارض التي قد تعرض. الفائدة الثانية جواز جمع الاثنين في ثوب واحد وفي كفن واحد على الاحتمال الثاني الذي ذكرنا، الاحتمال الثاني الذي ذكرنا. أما على الاحتمال الأول يا إخوان ما في إشكال، لأنه خلاص صار كل ميت في كفن مستقل. الفائدة الثالثة الحديث دليل على استحباب تقديم أهل الفضل على غيرهم إذا جمعوا في قبر، أن أهل الفضل إذا وجدوا يعني إذا كان لابد من دفنهم في قبر واحد فإن أهل الفضل يقدمون، فإن أهل الفضل يقدمون. ومن أهل الفضل أن يكون الإنسان حافظا وقارئا لكتاب الله تعالى ويكون الشخص الآخر ليس بهذه الصفة. ومن الفوائد أيضا أن شهيد المعركة لا يغسل، أن شهيد المعركة لا يغسل لقوله ولم يغسلوا، وإنما يدفنون بجروحهم ودمائهم لأنهم سيبعثون يوم القيامة على هذه الصفة، كما تقدم أمس في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات على شيء بعث عليه، بعث عليه. أما شهيد غير المعركة اللي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ذكر إن الغريق شهيد والمبطون غريق ونحو هذا، فهذا بإجماع أهل العلم يغسل ويكفن ويصلى عليه، وإنما هو شهيد باعتبار الدار الآخرة. أما بالنسبة إلى أمور الدنيا فإنها لا تنطبق عليه أحكام الشهادة، وإنما حكمهم حكم موتى المسلمين، حكمهم حكم بقية موتى المسلمين. من فوائد الحديث أن الشهيد لا يصلى عليه، لأنه قال ولم يصلى عليهم، ولما قال ولم يصلى عليهم دل على أنه ما صلى عليهم أحد، لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره. واضح يا إخوان التعبير؟ لأن الراوي ما قال ولم يصلي عليهم، قال ولم يصلى، فهذا فيه دليل على أن شهيد المعركة لا يصلى عليه. وهذا قول الإمام مالك والشافعي وأحمد، وذهب الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد في رواية عنه إلى أن الشهيد يصلى عليه، إلى أن الشهيد يصلى عليه. ودليل هذا القول حديث عقبة أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد بعد 8 سنين وصلى على شهداء أحد، وصلى على شهداء أحد. فهذا استدل به من قال إن الشهيد يصلى عليه. والذي يظهر والله أعلم في هذه المسألة أن إمام المسلمين مخير، ويمكن بالنسبة لزماننا هذا يقال القائد الأعلى للمعركة في المسلمين مع حرب مع الكفار، أن القائد الأعلى للمعركة مخير، إن شاء صلى على الشهداء وإن شاء لم يصلي عليهم. والقول بالتخيير رواية عن الإمام أحمد، القول بالتخيير رواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. أما حديث عقبة فليس فيه دليل على أن الشهيد يصلى عليه، يعني دلالته ما هي واضحة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى عليهم بعد ما قتلوا، وإنما صلى عليهم بعد 8 سنين. ولهذا جاء في بعض الروايات أنه قال كالمودع لهم. وكما قلت لكم قبل قليل أن أحد 3 سنوات والرسول صلى عليهم بعد 8، يعني معنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليهم في آخر حياته. ولهذا قال الراوي كالمودع لهم. إذن هذه ما هي صلاة ميت كما هو معلوم، هذه صلاة مودع. واضح؟ طيب تفضل.
أحسن الله إليكم. وعن علي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا، رواه أبو داود.
هذا الحديث موضوعه النهي عن المبالغة أو عن المغالاة في الكفن. النهي عن المغالاة يعني النهي عن المبالغة في الكفن. وهذا الحديث سكت عنه الحافظ هنا، وسنده ضعيف، سنده ضعيف لأن فيه علتين. العلة الأولى أن الحديث من رواية عمرو بن هاشم الجنبي عن إسماعيل ابن أبي خالد عن الشعبي عن علي رضي الله عنه، من رواية عمرو بن هاشم الجنبي عن إسماعيل ابن أبي خالد عن الشعبي عن علي رضي الله عنه. وعمر بن هاشم هذا الجنبي، نعم، ضعيف لا يحتج بخبره، ضعيف لا يحتج بخبره. العلة الثانية أن الحديث فيه انقطاع، لأنه كما قلت لكم من رواية الشعبي عن علي، وقد قال الدارقطني إن الشعبي لم يسمع من علي إلا حديثا واحدا، لم يسمع من علي إلا حديثا واحدا، وهو الحديث الوارد في قصة شراحة الهمدانية لما زنت. فالمقصود بهذا أن الحديث ضعيف لهاتين العلتين، ضعف عمرو بن هاشم الجنبي والانقطاع لكون الشعبي لم يسمع من علي رضي الله عنه هذا الحديث، لأن الدارقطني قرر هذا. ومن هنا تستفيدون فائدة أنه أي حديث يمر عليك من رواية الشعبي عن علي فإنه ضعيف، لأنه لا يوجد من رواية الشعبي عن علي حديث صحيح إلا حديث واحد، وهو الحديث الوارد في قصة شراحة الهمدانية. هذا الحديث واضح دلالته أنه يدل على النهي عن المغالاة في الكفن، وهي المبالغة في تزيينه وتحسينه واختياره من الثياب الفاخرة أو الأقمشة الغالية، هذا منهي عنه شرعا. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة وقال: لأنه يسلب سريعا، يعني أنه يروح عن الميت وينتهي، الكفن لا يبقى مع الميت حتى يقوم من قبره، لو كان يبقى معه قد يكون في وجهة نظر مثلا أنه يحسن الكفن، لكن بما أن الأرض ستأكله، وكما تعلمون يعني الأراضون تختلف، الأرض الحارة غير الأرض الباردة في أكل الميت وأكل كفن الميت. وطبعا الأرض أول ما تبدأ بمن؟ أول ما تبدأ بالكفن، لأن الكفن قماش بسيط. فلهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا الحكمة العظيمة أننا ما نغالي في الكفن، لأن الكفن يسلب سريعا. والحديث يا إخوان وإن كان ضعيفا لكن معناه صحيح. منين نأخذ أن المعنى صحيح؟ من العلة اللي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي علة معلومة، أقول معلومة، إن الأرض تأكل الأجساد وتبلأ، فمعنى هذا لا قيمة للمبالغة في الأكفان. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لو مت قبلي فغسلتك. الحديث رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان. وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي رضي الله عنه، رواه الدارقطني.
هذا الحديث موضوعه ما وعدت به قبل قليل، وهو جواز تغسيل الرجل زوجته، جواز تغسيل الرجل زوجته. إذن هذا مستثنى كما ذكرت لكم من أن النساء لا يغسلهن إلا النساء، يستثنى من هذا الزوج، فإن له أن يغسل زوجته. والمؤلف لما قال الحديث دل على أنه اختصره، لأنه ساق القدر اللازم، وإلا فالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى عائشة ذات يوم من جنازة فقال: وراساه؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: بل أنا وراساه. فقال: وما عليك، لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك. قالت: لكأني بك إذا دفنتني رجعت إلى بيتي فأعرست فيه مع بعض نسائك. الغيرة، يعني أقول هذه غيرة عظيمة، ما هم يعني موضوع التغسيل وما في بابه، اللي همه كان الرسول صلى الله عليه وسلم سيرجع إلى بيتها وينام في بيتها وهو إحدى زوجاته صلوات الله وسلامه عليه ورضي عن زوجاته. فالمؤلف اختصر الحديث واقتصر على القدر المطلوب. الحديث هذا حديث حسن، لأنه من طريق محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق مشهور بالتدليس، ولكنه صرح بالتحديث في موضعين: عند ابن هشام في السيرة، وعند البيهقي في دلائل النبوة، فزال ما يخشى من تدليسه. لكن الذي يظهر يا إخوان والله أعلم أن لفظة فغسلتك غير محفوظة وأنها شاذة. ليش؟ لأن البخاري روى هذا الحديث وليس فيه لفظة فغسلتك، فلهذا كبار الأئمة من المحدثين حكموا على أن لفظة فغسلتك أنها لفظة شاذة وأنها غير محفوظة، لأن البخاري أخرج الحديث وليس فيه اللفظة. والذي يظهر والله أعلم إن الآفة جاءت من محمد بن إسحاق، اللفظة ذي إنها من مفاريد محمد بن إسحاق، يعني محمد بن إسحاق كما يقول العلماء كقاعدة يعني عند المحدثين إذا تفرد بأصل فإنه لا يقبل، يعني إذا تفرد بأصل أو بحكم شرعي ما رواه غيره فإنه لا يقبل. طيب، الحديث الذي يليه حديث أسماء، سكت عنه المؤلف وسنده ضعيف لأنه من طريق عون ابن محمد عن أمه عن أسماء، من طريق عون ابن محمد عن أمه عن أسماء، وأم عون هذه غير معروفة، أم عون هذه غير معروفة، لكن لعل هذين الحديثين يشد بعضهما بعضا فيستدل بهما على ما عنونا به للحديث، وهو أن الفقهاء يستدلون بهذين الحديثين على جواز تغسيل الرجل زوجته، وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم، مذهب الجمهور من أهل العلم أن الزوج يغسل زوجته ولا بأس. أما أبو حنيفة والثوري ورواية عن الإمام أحمد فليس عندهم أن الزوج يغسل زوجته، لا يقولون بأن الزوج يغسل زوجته، يقولون لأن الموت فرقة تبيح للزوج أن يتزوج أختها، أن يتزوج أختها، فدل على أنها فرقة إيش؟ مؤبدة. إذا مذهب الجمهور كما قلنا هو جواز تغسيل الرجل زوجته، أما أبو حنيفة والثوري ورواية عن الإمام أحمد فإنهم يقولون ليس للرجل أن يغسل زوجته لأن الوفاة فرقة تبيح للزوج أن يتزوج أخت زوجته وتبيح له أن يتزوج أربعا غيرها، فدل على أن هذه فرقة لا تبيح النظر ولا تبيح اللمس ولا تبيح التغسيل، والقول الأول هو الأظهر أن الرجل يغسل زوجته. أما عكس هذا وهو تغسيل الزوجة زوجها فهذا جائز لقول عائشة رضي الله عنها كما رواه أبو داود بسند حسن: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه، ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه، بل إن ابن المنذر وابن عبد البر نقل الإجماع على جواز تغسيل الزوجة زوجها، على جواز تغسيل الزوجة زوجها. ولأن يعني يمكن نضيف تعليل للدليل أن المرأة حقها باق، أن المرأة حقها باق ألا وهو العدة، يعني الآن إذا مات الزوج الزوجة الآن ستعتد، إذا باقي الآن ارتباط الزوج بالزوج، ولهذا يقول العلماء إن تغسيل الزوج زوجة أقرب وأولى من تغسيل الرجل زوجته، يعني لأن العلة موجودة بالزوجة اللي هي العدة أوضح من وجوده بالزوج، الزوج خلاص انتهت زوجته ماتت وانتهى الأمر، ولا لا ما له بأي علاقة، لو تموت اليوم وتزوج غدا الأمر سهل، لكن الزوجة باقي لها علاقة الآن 14 على يعني مدة العدة، فمعنى هذا أن يعني ثبوت الحكم في حق الزوجة أنها تغسل زوجها هذا إيش؟ هذا أقرب. نعم، اللي بعده.
أحسن الله إليكم. وعن بريدة رضي الله عنه في قصة الغامدية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا قال: ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت، رواه مسلم.
هذا الحديث موضوعه حكم الصلاة على المرجوم، حكم الصلاة على المرجوم. هذا الحديث رواه المسلم في صحيحه، وورد أيضا من حديث عمران بن حسين أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على الجهنية، وعلى خلاف بين العلماء هل الجهنية هي الغامدية أو أن الجهنية غير الغامدية، هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، لكن ينبني على هذا الدليل، لأن الحديث الذي معنا يا إخوان اللي هو حديث بريدة في قصة الغامدية المحفوظ في قصة الغامدية المحفوظ في قصة الغامدية عدم ذكر الصلاة، عدم ذكر الصلاة، الصلاة وردت في قصة الجهنية، وردت أيضا في قصة الغامدية، ولا وورد حديث يعني قصة الغامدية وردت من طريق آخر ولكن ما فيها ذكر الصلاة. فهمت كلامي؟ إذن حديث بريدة جاء من طريقين، جاء من طريق بشير بن المهاجر، وطريق بشير بن المهاجر هو الذي فيه ذكر الصلاة على الغامدية، وجاء من طريق غيلان بن جامع، وغيلان بن جامع هذا روى حديث الغامدية عن بريدة، عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، ولكن ليس فيه ذكر الصلاة. ولهذا قال المحققون من العلماء إن حديث بريدة في قصة الغامدية ذكر الصلاة في حديث بريدة في قصة الغامدية هذا غير محفوظ. ليش؟ لأنه من حديث من رواية بشير ابن المهاجر، وبشير ابن المهاجر هذا لين الحديث، بينما غيلان بن جامع هذا ثقة، لكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الجهنية. وقد يقول قائل: كيف يروي مسلم البشير ابن المهاجر وهو لين؟ نقول: ما روى له في الأصول، روى له في المتابعات. تعرفون منهج مسلم أنه يورد الأصول اللي في المسألة ثم يورد ما فيها من متابعات، فهو أورد أولاً حديث الغامدية من رواية غيلان بن جامع، هذا هو الأصل، ثم في باب المتابعات أورد رواية بشير بن المهاجر. واضح؟ إذن إذا قيل لك كيف يروي مسلم عن بشير وهو لين الحديث، فماذا تقول؟ تقول: ما روى له مسلم في الأصول، إنما روى له مسلم في المتابعات، والإمام مسلم أفصح عن منهجه هذا في المقدمة. لكن ورد الصلاة على الجهنية في صحيح مسلم، في صحيح مسلم، وهذا ثابت. وليت أن الحافظ بدل حديث الغامدية أورد حديث الجهنية، لكن يبدو لي والله أعلم أن الحافظ ما أراد التكرار، لأن الحافظ أورد حديث الجهنية هناك في كتاب الحدود من بلوغ المرام، إذ كأنه أراد أن يورد هنا حديث إيش؟ حديث بريدة، وما أورد حديث الجهنية خشية التكرار. فالصيرة النتيجة ما هي؟ إن كانت الجهنية هي الغامدية زال الإشكال، واضح يا إخوان؟ لأنه يصير ثابت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليها. أما إذا كانت الغامدية غير الجهنية وأنهما قصتان، فمعنى هذا أنه لم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على الغامدية. وقضية أن هل هي قصة واحدة أو قصتان، هذه مسألة فيها كلام لأهل العلم، كلام لأهل العلم، وأنا قد تكلمت على المسألة في منحة العلام شرح بلوغ المرام في كتاب الحدود. طيب، هذا الحديث يستدل به من يقول بمشروعية الصلاة على من أقيم عليه حد الرجم، وأن الإمام يصلي على المرجوم كما يصلي عليه بقية المسلمين، كما يصلي عليه بقية المسلمين، بمعنى أن الإمام الأعظم يصلي على المرجوم كما يصلي عليه بقية المسلمين. وذهب الإمام مالك رحمه الله مخالفاً للجمهور إلى أن المرجوم لا يصلى عليه، إلى أن المرجوم لا يصلي عليه الإمام الأعظم، وإنما يصلي عليه أحد الناس، وإنما يصلي عليه أحد الناس. واستدل بحديث عند أبي داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ماعز، لم يصلي على ماعز، ولكن هذا الحديث لا حجة فيه، فإنه حديث ضعيف لأن فيه ثلاثة مجاهيل، لأن فيه ثلاثة مجاهيل، وعلى هذا فالحديث لا تقوم به حجة. وقصة ماعز وردت في الصحيحين، لكن لم يذكر فيها موضوع الصلاة، لم يذكر فيها موضوع الصلاة لا نفياً ولا إثباتاً. والمالكي لهم تعليل أيضاً، قالوا لأن في ترك الصلاة على المرجوم ردعاً لأمثاله، طبعاً ما هو ردعاً له، هو انتهى أمره، ولكن ردعاً لأمثاله لئلا يفعلوا ما مثل ما فعل، فيطمعوا من الإمام أن يصلي عليهم. والذي يظهر والله أعلم إن المسألة فيها تفصيل، وهو أن من أقيم عليه حد الرجم لكونه جاء تائبا، لكونه جاء تائبا، فإن هذا يصلى عليه كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم على الجهنية، وكما صلى على الغامدية إذا كانت الصلاة ثابتة، لأن التوبة تجب ما قبلها، لأن التوبة تجب ما قبلها. وأما من أقيم عليه حد الرجم ولم تظهر توبته، يعني لم يعلن توبته، لأن الغامدية والجهنية كل منهما جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تعلن توبتها وإقامة الحد عليها، أما من لم تظهر توبته وأقيم عليه الحد فإن الإمام الأعظم لا يصلي عليه، وإنما يصلي عليه أحد الناس. ويلحق بالإمام الأعظم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية من ينظر إليهم الناس كأهل العلم والصلاح ومن لهم منزلة في المجتمع لدينهم وصلاحهم وعلمهم، يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم يتابعون الإمام الأعظم، لا يصلون على من أقيم عليه حد الرجم إذا لم تظهر توبته، أما من ظهرت توبته وأقيم عليه حد الرجم فإن هذا يصلى عليه. الحديث فيه دليل أو فيه رد على الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة، إذ لو كان مرتكب كبيرة الزنا كافرا، نعم، ما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم على الغامدية ولا صلى على الجهنية، لأن الصلاة على الكافر لا تجوز ولا تنفعه عند الله تعالى. إذ كون الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على الجهنية يقينا، وصلى على الغامدية إن كانت القصة واحدة، نعم، هذا دليل على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر. طيب، آخر حديث في درس الليلة.
أحسن الله إليكم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، رواه مسلم.
هذا الحديث له نوع ارتباط بالحديث الذي قبله، ولكنه في موضوع آخر، وهو حكم الصلاة على من قتل نفسه. يعني لو جاء إنسان والعياذ بالله وانتحر، يعني جاء إنسان وانتحر، هل يصلى عليه أو لا؟ يقول: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد قتل نفسه بمشاقص. الباء هذه تسمى عند النحويين باء الاستعانة، مثل كتبت بالقلم، كتبت بالقلم، يعني استعان بهذا المشقص على قتل نفسه. والمشاقص جمع مشقص بالكسر، والمشقص هو النصل العريض، النصل العريض، وأصل النصل الحديدة سمى نصل. السكاكين الآن يوجد سكاكين انصابها اللي يمسك خشب ولا لا، والباقي حديدة، الحديدة هذه حديدة السكين تسمى نصلا، تسمى نصلا. إذن النصل هي حديدة الرمح أو حديدة السكين، لكن المشقص نصل عريض، يعني حديدة عريضة، ما هي حديدة نعم ضعيفة. وقوله فلم يصلي عليه، شوف كيف تغير الأسلوب الآن، إيش؟ ما قال فلم يصلى عليه، قال فلم يصلي عليه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة عليه. طيب وغير النبي؟ ها؟ أكيد صلى ولا لا؟ لأنه لو لم يصلي عليه أحد لقال الراوي فلم يصلى عليه. ويدلنا يا إخوان على هذا الفهم أنه جاء رواية عند النسائي أما أنا فلا أصلي عليه، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا أصلي عليه، إذن دل على أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم قد صلى عليه. هذا الحديث فيه فوائد، قبل ندخل في الفوائد قوله بمشاقص، هذا يسمى عند العلماء يعني بالوصف الطردي، يعني هل لو قتل نفسه بسكين ولا بسيف ولا بسم يصلى عليه؟ ها؟ ما يصلى عليه. إذن هل المقصود خصوص المشاقص؟ لا، هذا يسمى عند الأصوليين بالوصف الطردي. تعرفون الوصف الطردي؟ الوصف الطردي هو الذي لا يبنى عليه حكم، لا يبنى عليه حكم. مثل لو قيل مثلا قطع السارق لأنه أسود، هل يفهم من هذا أنه لو سرق إنسان أبيض ما تقطع يده؟ إذن هل يرتب على السواد حكم؟ ما يرتب عليه حكم. طيب، أول فائدة في الحديث أن الحديث دليل واضح وبين على عظم قتل الإنسان نفسه، وأن قتل الإنسان نفسه جريمة عظيمة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على من قتل نفسه. الفائدة الثانية أنه يشرع للإمام الأعظم يعني الوالي ومن يقتدي به ومن يقتدى به أن يترك الصلاة على من قتل نفسه لعصيانه بهذا الفعل ولأجل أن يرتدع غيره. الفائدة التي تليها أن غير الإمام ومن يقتدى به يصلي على من قتل نفسه، لأن الصلاة دعاء وشفاعة للميت، وهذا الذي قتل نفسه نعم أحوج الناس إلى الدعاء وأحوج الناس إلى الشفاعة، لأنه فعل كبيرة من كبائر الذنوب، فهو بحاجة إلى دعاء المسلمين وبحاجة إلى صلاة المسلمين وشفاعة المسلمين. وما دام أنه غير كافر فإن الصلاة تنفعه مهما عظم ذنبه. واضح إخوان؟ أقول ما دام أنه غير كافر فمعنى هذا أن الصلاة تنفعه مهما عظم ذنبه. الحديث فيه دليل أو فيه رد على طائفتين من طوائف الضلال، الطائفة الأولى المرجئة والطائفة الثانية الخوارج. أما الرد على المرجئة، كما تعلمون المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، نقول لا يضر، والدليل أنه لو كان ما يضر مع الإيمان ذنب ما إيش؟ ما امتنع الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاة على القاتل، إذن دل على أن القتل أنه ذنب يؤثر على الإيمان ويضر الإيمان. واضح؟ إذن هذا فيه رد على المرجئة، وفيه رد كما قلنا قبل قليل في الحديث الذي قبله على الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة. إذ لو كان قاتل نفسه كافرا ما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكافر لا يصلى عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.